الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أن النهي هل يقتضي الفساد النهي عن شيئين؟ هل يقتضي الفساد أو لا؟ ذكرنا يوم أمس أن المصنف قدس سره، قال لا بد من تقديم أمور ومقدمات. المقدمة الأولى ذكرناها يوم أمس، وهي أنه هذه المسألة ما هو وجه الخلاف بينها وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي. ذكرنا بشكل وأذكر مختصرا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مع مسألة النهي عن شيئين، وإن كان هناك وجه اشتراك، لأن اجتماع الأمر والنهي يقعان على ما إذا كان المصلي في الأرض المخصوبة فمن جهة مأمور بالصلاة ومن جهة منهي عن الغصبية. وهنا إذا تعلق الأمر بشيء فتعلق النهي به، قال لا مثلا لا تصلي في مثلا في الحمام، فهذا النهي يقتضي فساد الصلاة أو لا؟ فكأنما النهي أمر النهي، نهي وأمر موجود في هذا المبحث كما في اجتماع الأمر والنهي. فقيل أنه هذان البحثان على وزان واحد. الشيخ المصنف يقول نحن لا نقول أن هناك تمايز وفرق من جميع الجهات بين البحثين، فإن هناك وجه اشتراك بين البحثين، هناك عناصر مشتركة ووجوه مشتركة ما بين مبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث هذا المبحث الذي نحن فيه وهو أن النهي يقتضي الفساد أو لا، وجوه مشتركة موجودة، ولكن هناك وجه فارق موجود. هذا الوجه الفارق يسوغ لنا أن نجعل البحث في مسألتين. شنو وجه الفارق؟ قلنا هناك البحث كان أنه لو اجتمع أمر ونهي وتعدد العنوانان، هل تعدد العنوانين يسري إلى المعنون فيتعدد المعنون أيضا، أو يبقى المعنون واحد؟ إذا يبقى المعنون واحد فنقول بالامتناع، إذا يتعدد المعنون فنقول بالجواز. هناك هذا البحث كان. أما هنا ليس هناك عنوانين وإنما عنوان واحد. ما هو؟ صلاة يتعلق بها نهي، معاملة يتعلق بها نهي، فشيء واحد يتعلق بها نهي. هذا النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فإذن المسألة مختلفة. نعم وجه اشتراك موجود، ولكن هذا وجه الافتراق كافي، مثل ما قلنا مثل مسألة بموضوع كل علم، فإن العلوم قد تكون مسائل متشابهة، المسألة متشابهة يعني فيها مسألتها واحدة أو بل متطابقة، ولكن أكو وجه فرق، هذا وجه الفرق كافي على أن يتعدد البحث. مثل عندما نقول أنه بل علم النحو علم يبحث عن أحوال الكلمة، كلمة خب الكلمة واحدة، ولكن نقول الكلمة إما اسم أو فعل أم حرف، فيتعدد البحث بتعدد ماذا؟ هذه الحيثيات في الكلمة. كذلك بحثنا تعدد الحيثية في بحثنا يسوغ لنا أن نجعل المسألة في ماذا؟ من مسألة مختلفة عن المسألة السابقة. هذا خلاصة ما بيناه في الأمر الأول. الأمر الثاني، النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا، هل هذا بحث لفظي أم بحثا ماذا؟ عقلي. مصنف قال قد يقال أنه بحث عقلي. شلون بحث عقلي؟ أنه النهي عن شيء لابد أن يكون ذلك الشيء حرام، فكل حرامين فاسد، فأكو ملازمة بين الحرمة والفساد. فإذا قلنا بوجود الملازمة فيكون البحث بحث عقلي. أما إذا قلنا لا ملازمة بين أن يكون الحرام فاسدا، وإنما يمكن أن يكون الشيء المنهي عنه وهو حرام ولكن لا نحكم بفساده. كم من أمور موجودة هي في الواقع منهي عنها وثبتت حرمتها ولكن لا نحكم بمن؟ بفسادها، كما في بعض المعاملات. ولكن علماؤنا قالوا أن هذا المبحث مبحث لفظي وليس عقلي، وجاء الشيخ ببعض الموارد في تعبيرات الأعلام على أن النهي إذا النهي هل يدل على الفساد، شو يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، فالدلالة تكون دلالة ماذا؟ لفظية وليست ملازمة عقلية. بالأخير الشيخ قال خب إحنا لا نستطيع أن نقول أنه الدلالة لفظية، خو كثير من العلماء قالوا أنه الدلالة والملازمة عقلية، فحتى لا نقع في هكذا اختلاف فما هو وجه الصلح بين هذين الوجهين، يعني بين هذين المسلكين شنو وجه الصلح، حتى لا نقول نحن أن المبحث لفظي ولا نهتم لمن قال بأنه عقلي، ومن قال عقلي لا يهتم بمن قال أنه لفظي. وجه الصلح والمصالحة هو هذا، أنه نقول أن النهي عن شيء يقتضي الفساد وذلك بالدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية هم هي دلالة لفظية وهم هي شنو مولانا؟ مستبطنة لمداليل عقلية. فالدلالة التي هي دلالة المطابقية ودلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، دلالة الالتزامية أيضا فيها ماذا؟ جنبة لفظية، وإن كان فيها جنبة أيضا عقلية. فنقول هذا المبحث مبحث لفظي بماذا؟ بمعناه، وهو بالدلالة الالتزامية، أن يكون ماذا؟ لوازمه تثبت باعتبار أن لكل لفظ ماذا؟ مداليل التزامية، والمداليل التزامية قد تكون ماذا؟ خارج عن الألفاظ. هذا ما بيّنه يوم اليوم. نذكر المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة تقول أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هل نريد بالنهي التحريمي فقط أو حتى النهي الكراهتي؟ تعرفون أن النهي على قسمين، نهي تحريمي ونهي كراهتي. فلما نقول النهي يقتضي الفساد أو لا، هل نقصد به المعنى المطلوب هل هو النهي التحريمي أو النهي كراهتي؟ جناب المصنف يقول مبحثنا أن النهي عن شيء يقتضي الفساد لابد أن يراد منه فقط النهي التحريمي، لأن الفساد ينسجم مع من؟ مع الحرمة. ما دام ينسجم مع الحرمة فنريد بالنهي خصوص النهي التحريمي ولا يشمل النهي التحريمي الكراهة. فربما يكون شيء مكروه ولكن ليس فاسدا، فيكون نهي عن شيء يدل ذلك النهي عن كراهته ولكن لا يدل على فساده، وإنما يدل على أنه حسب تعبيرنا تنزيهي، هذا النهي تنزيه رب العالمين يبغضه ولكن ليس بغضا على مستوى الفساد، وإنما بغض مخفف حسب تعبير الأعلام. الشيخ المصنف يقول اللفظ النهي وإن كان، هذا تعبير الشيخ، لفظ النهي وإن كان يختص بالتحريم ولكن تعميمه إلى الكراهة ونعممه إلى الكراهة فنقول نعم حتى الكراهة مشمول. كيف؟ هذا رأي الشيخ طبعا، هذا رأي المصنف بخلاف رأي بعض الأعلام، فإن بعض الأعلام قالوا بحثنا يختص بالنهي التحريمي، جناب المصنف يقول لا، يمكن تعميمه إلى النهي الكراهتي. فنقول كما أن النهي التحريمي يدل على الفساد كذلك النهي الكراهتي يدل على الفساد، النهي الكراهتي يدل على الفساد. كيف؟ فإن العبادة، اسمعوا، فإن العبادة المكروهة لا يمكن أن يتقرب بها إلى الله كما أن العبادة المحرمة لا يمكن التقرب إلى الله. فإن العبادات التي فيها جنبة قربة وتقرب إلى الله، هذه العبادة لا يمكن تحققها والحكم بصحتها إلا إذا كان فيها جهة التقرب. فالعبادة المنهي عنها سواء كان النهي على مستوى الحرمة أو النهي على مستوى الكراهة كلاهما لا يمكن التقرب بهما إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الملاك واحد، الملاك في النهي واحد سواء كان حرمة أو كان كراهة. إن قلت هنا نفرد، إن قلت أن هذا الكلام، هذا الشيخ الأخند هو لما تكلم هذا الكلام يشكل على نفسه بلسان أنه لو أشكل علينا فما هو جوابنا؟ يقول إن قلت أنه هذا التفسير للنهي على أنه يشمل التحريم والكراهة هذا مختص بمن؟ بالعبادات ولا ينسجم مع المعاملات، فإن المعاملات النهي التحريمي يجعل المعاملة باطلة، طبعا على كلامها النهي التحريمي يجعل المعاملة باطلة، أما النهي الكراهتي لا يجعل المعاملة باطلة. فقد يقال أن كلامك هذا يتم في العبادات دون المعاملات. جواب: وإن كان كذلك نعم، نقول أن هذا الكلام الذي ذكرناه يختص بباب العبادات، فنقول في كل نهي في باب العبادات سواء كان نهيا تحريميا أو نهيا كراهتيا فيدل على من؟ على الفساد. أما في المعاملة فقط النهي التحريمي هو الموجب للفساد دون النهي الكراهتي. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. يأتي بحث آخر وسؤال آخر، أن النهي عن الشيء تارة يكون نهي نفسي وتارة أخرى يكون نهي غيري، بمعنى أنه يأتي الشارع المقدس وينهى عن شيء بنفسه لنفسه، فيقول مثلا لا تقرأ العزائم، لا تقرأ العزائم وأنت محدث، هذا نهي ماذا؟ نفسي. فقراءة العزائم وقت الحدث أو وقت الحيض أو وقت الجنابة هذا باطل أو حرام وقراءتك محرمة. تارة هكذا. هذا المثال ببحث ولكن لا مناقشة في من في المثال. فتارة يكون النهي نفسيا وتارة يكون النهي غيريا. لما يقول لا تصلي في غير ما يؤكل لحمه، هو النهي ليس عن ماذا؟ عن ما لا يؤكل لحمه، وإنما النهي عن من؟ عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. فإن الصلاة إذا أردت إذا لم ترد الصلاة، إذا ما أردت الصلاة، يجوز لك أن تلبس ما لا يؤكل لحمه؟ نعم يجوز أن ألبس فروة النمر أو ألبس فروة الثعلب، ما في مشكلة. ولكن إذا أردت الصلاة فلا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هذا النهي يسمى نهيا غيريا وليس نهيا نفسيا. فنسأل، النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا؟ هل يختص بالنهي النفسي أو يشمل النهي الغيري؟ هذا فالسؤال جديد. جناب الشيخ يقول النهي الغيري، النهي الغيري على قسمين. النهي الغيري على قسمين، تارة نهي غيري أصلي، وتارة أخرى نهي غيري تبعي. النهي الغيري الأصلي شنو؟ تذكرون في كلامنا في الأوامر أن أمر أصلي وأمر شنو؟ تبعي. الأمر الأصلي يعني المولى ينظر إلى الشيء بما هو هو بنحو مستقل بغض النظر عن كل شيء آخر وينهى عنه، هذا يسمونه نهي ماذا؟ أصلي، غيري أصلي. فينظر إلى مثلا إلى الحائض بما هي حائض، يقول لا تصلي. هذا في الواقع نهي تعلق بنفس الحائض بغض النظر عن أي شيء آخر، ولكن لا لكونها حائض، وإنما النهي تعلق بمن؟ بالصلاة. فهو نهي غيري، نهي تعلق بمن؟ بأن لا تصلي وأنت حائض، ولكن تعلق بمن؟ بنفس الحائض. هذا نهي غيري أصلي. وتارة أخرى يكون نهي غيري ولكن تبعي. أنا في الواقع لا أنظر إلى الشيء بما هو هو، وإنما أنظر لما شيء آخر، وهذا الأمر لأنه تابع لشيء آخر فأنا أنهى عنه، فهذا يسمى نهيا غيريا تبعيا. الشيخ يقول قدس سره، يقول إذا كان النهي أصلي، إن كان النهي أصليا فيكون مدلول لفظي، وإذا كان مدلول لفظي فيدخل في محل نزاعنا. ليش يدخل في محل نزاعنا؟ لأننا بينا في الأمر الثاني أن بحثنا بحث لفظي وليس بحث عقلي. إن كان النهي نهيا أصليا، فإذا كان نهيا أصليا فالدلالة دلالة لفظية ولا دلالة عقلية؟ ها، دلالة لفظية. ما دام دلالة لفظية فيدخل في محل بحثنا ولا ما يدخل في محل بحثنا؟ يدخل. ماش من أين؟ باعتبار أننا بينا في النقطة الثانية في المقدمة الثانية أن بحثنا لفظي وليس عقلي. أما إذا كان النهي نهي تبعي وليس أصلي، هنا لا يكون ماذا؟ لا يكون مدلول لفظي، وإنما من لوازم لازم هذا النهي أن يستتبعه شنو؟ الفساد، أو يستتبعه الصحة أو ما إلى ذلك، فيكون خارج عن محل بحثنا. إلا اللهم إذا قلنا أنه يدخل في محل البحث بنفس الكلام اللي ذكرناه بالمدلول الالتزامي. نقرأ العبارة ولنرى أنه هل هناك ما يمكن يستحق ذكره أو لا. الثالث ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي. ها سؤالنا هنا شرح يصير، يلا سؤال، هل النهي في مورد بحثنا يختص بالنهي التحريمي أو يعم النهي الكراهة؟ شيخ يجاوب، شي يقول ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه، يعني حتى الكراهة، تنزيه يعني كراهة. يقول الملاك واحد، ما دام الملاك واحد فيعم حتى التنزيه، خلافا للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال بحثنا يختص بالنهي التحريمي فقط، ومعه يعني مع هذا مع هذا الاستظهار لا وجه لتخصيص العنوان، يعني لا وجه لأن نقول هكذا، هل النهي عن شيء، هل النهي التحريمي عن شيء يقتضي فساد أو لا؟ يقول ما يحتاج نقول، وإنما نقول هل النهي مطلقا سواء كان تحريميا أو كان تنزيهيا لا وجه لتخصيص العنوان واختصاص. هذا المن قال لا وجه لتخصيص العنوان، هذا ضرب به من تعريض بالشيخ الأنصاري، حيث أن الشيخ الأنصاري لما عنوان قال هل النهي التحريمي عن شيء يوجب الفساد أو لا، يقول ما يحتاج تخصيص العنوان بهذا النحو. واختصاص عموم ملاكي بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى. أيضا هناك كلام على أن هذا النهي ماذا مختص في باب العبادات، يقول لا يمكن أن النهي يقتضي الفساد وإن كان أغلبه في العبادات، ولكن لا يعني تخصيصه بمن بباب العبادات، يمكن أن يشمل حتى المعاملات. واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص بالعبادات به، يعني بالعبادات كما لا يخفى، فإنه يشمل حتى ماذا المعاملات، فإن بعض المعاملات يمكن أن يقع فيها نهي ونحكم بفسادها، كما قال لا تبع الخمرة، لا تبع الخمرة يقتضي ماذا فساد المعاملة، لا مثلا تبع ما ليس لك هذا معاملة، لا تبع ما ليس لك هذا النهي يقتضي فساد بيع ما لا تملك. خب البحث الثاني، هل سؤالنا هذا، هل النهي هو النهي النفسي أو يعم حتى النهي الغيري؟ الشيخ يقول كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي، وقلت أن النهي نهيان، نهي نفسي ونهي غيري، ومثال النهي النفسي قلنا ما إذا تعلق النهي بالشيء بما هو هو، كما قال لا تبع الخمرة. والنهي الغيري لا تصلي ما لا يؤكل لحمه، هذا نهي ولكن لغيره وليس لنفس ما لا يؤكل لحمه وإنما للصلاة. ولا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصليا. فالغيري أيضا قسم الشيخ إلى قسمين، النهي الغيري نهي غيري أصلي ونهي غيري تبعي، هنا أيضا قسمه. وأما إذا كان تبعية، يعني النهي الغيري كان تبعية، فهو وإن كان خارجا عن محل البحث. ليش خارج عن محل البحث؟ من يجاوب؟ لماذا؟ لأن مدلولة عقلي وليس مدلولة لفظي، أحسنتم. وإن كان خارجا عن محل البحث، لأن محل بحثنا قلنا أن محل بحثنا محل بلي الدلالة لفظية وليس دلالة عقلية، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه. يقول صحيح أن البحث في الذي نحن فيه هو في المداليل اللفظية، ولكن نفس المدلول المدلول النهي التبعي الغيري، وإن كان هو نهي لفظي ولكن بحثه بحث ماذا باللوازم العقلية وليس بالمداليل اللفظية. إلا أنه داخل فيما هو ملاكه. شنو ملاك يا إخواني؟ مبغوضية. مبغوضية النهي يدل على المبغوضية، سواء كان نهيا تبعيا أو كان نهيا أصليا. فإن دلالته على الفساد طبعا على إذا قلنا على القول به طبعا إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما تواهم القمي. زين، النهي اسمعوا، النهي الغيري التبعي، النهي الغيري التبعي، لو قلنا أنه دال على الفساد، يعني لو صلى بلباس الخز، لباس الخز اللي هو غير مأكل لحم مثلا مثاله، زين، وحكمنا بأن صلاته باطلة، حكمنا بالفساد، طبعا حكمنا بالفساد مو بالمدانين اللفظية وإنما إرشاد، قال شنو؟ إرشاد على القول فيما به فيما لم يكن للإرشاد إليه. يعني إذا قلنا أنه إذا كان مدلولا مدلول لفظي فيكون ماذا؟ معناه اللفظي. أما إذا كان مدلولا عقلي فيكون إرشاد إلى فساد العبادة أو فساد المعاملة. يقول الدلالة تكون على الحرمة مو من باب أنه دلالة لفظية، وإنما لأن الشارع المقدس لما ينهى عن شيء فإنه لا يريده، وعندما لا يريده يعني يبغضه، فعندما يبغضه لا يكون صحيحا. ولكن هذه الحرمة يستتبع عقوبة، يستتبع عقوبة. يلا أخوان، أين الأخوة الذين كانوا في بحوث سابقة؟ قلنا الفرق بين الأمر النفسي والأمر الغيري أن الأمر النفسي معصيانه يستتبع عقوبة، أما الغيري لا يستتبع عقوبة وإنما صحة وفساد. لما المولى يقول لك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فإذا صليت فيما لا يؤكل لحمه يضربونك؟ لا، وإنما يقولون صلاتك باطل أعدها، صلاتك باطل أعدها، أما لا يستتبعها عقوبة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه الشيخ القمي. الشيخ القمي في الواقع اعتبر أنه حتى النهي الغيري التبعي لأنه مداليل العقلية تدل على فساد العمل، فإذا دل على فساد العمل أيضا يستحق العقوبة. الشيخ يقول ليس هذا الأمر بصحيح، فإن النهي التبعي اسمعوا جيدا، فإن النهي التبعي يدل على الفساد، يدل على الفساد لأنه يدل على الحرمة، ولكن من دون استحقاق العقوبة. ليش؟ لأن مدلولة ليس مدلولا لفظيا وإنما مدلولة. طب سؤال، ما هو المؤيد لكم يا شيخنا الأخوند، ما هو المؤيد لكم في أن تقولوا أن النهي الذي نبحثه هنا في بحثنا يشمل النهي النفسي والغيري؟ من أين لك هذا؟ هل هناك ما يؤيد هذا المطلب؟ لأن جناب الشيخ الآخر تكلم كلام خلاف الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال خصوص النهي النفسي دون النهي الغيري، فهل هناك ما يؤيد؟ الشيخ يقول نعم عندنا ما يؤيد. وين؟ في بحث الضد. في بحث الضد إيش قلنا شيخنا؟ لو كان المكلف مأمور بإنقاذ النفس المحترمة، بإنقاذ النفس المحترمة، فأمر المولى بإنقاذ النفس المحترمة يقتضي النهي عن ضده. منو ضده؟ الصلاة. يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة. فلو تركت إنقاذ النفس وصليت ماذا حكموا بصلاتك؟ صحيحة أو فاسدة؟ قالوا فاسدة. ليش؟ لأن النهي، شوفوا، لأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة، والنهي عن شوفوا النهي عن الصلاة ليس نهيا نفسيا وإنما نهي غيري. يعني شنو غيري؟ حتى لا تشتغل بالصلاة وتترك النفس المحترمة تغرق، فأنت مأمور بمن؟ بالإنقاذ. فصار الإنقاذ شنو مولانا؟ هو المطلوب نفسا، وترك الصلاة صار مطلوب غيرا. حتى تنقذ اترك الصلاة، فصار ترك الصلاة. فهذا يعني شنو؟ يعني النهي عن الشيء يقتضي الفساد وإن كان نهيا غيريا. وهذا بحثناه في مبحث الضد، ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إن كان عبادة. يقول بينا هذا في مبحث الضد، قلنا إذا أمر المولى المكلف بأمر أهم وهو تركه وذهب إلى المهم، فإذا كان أمرا عبادية فنقول أنه صلاة شنو؟ باطلة. فتدبر جيدا. زين، هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة نبحث في عنوان بحثنا. شنو بحثنا؟ أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا. نريد في مبحثنا الرابع أن نقف عند حقيقة العبادة. ما هي العبادة وما هو الفرق بين العبادة والغير العبادة؟ شنو الفرق؟ لابد أن العبادة شيء تعلق بها أمر المولى، تعلق به أمر المولى، وكان مطلوب المولى بقيد القربة، بقيد قصد الامتثال. فكل شيء تعلق به أمر المولى بقصد امتثال أمره يعد عبادة، يعد عبادة. فهنا تعلق النهي بالعبادة ماذا ينتج لنا؟ شوي يعطوني من بالكم دقيق. هذا أولا شنو العبادة شيخنا؟ شيء تعلق به أمر، هذا خلي بالك أمر. فإذا تعلق به أمر وصار أمرا عباديا، تعلق النهي به سيجمع شنو؟ سيكون من موارد اجتماع الأمر والنهي، سيكون من موارد اجتماع الأمر والنهي. فهنا نسأل شنو نقول؟ إذا كان الأمر العبادي تعلق به نهي، فلا بد أن نقول بفساد ذلك الأمر العبادي، كما لو قال المولى دع الصلاة أيام أقرائك، أيام الحيض، دع الصلاة أيام أقرائك. فالصلاة أيام معينة وقت الحيض لا بد من تركها. يقتضي هذا النهي أن الصلاة في أيام الحيض فاسدة، وهذا يجعل مبحثنا من قبيل اجتماع الأمر والنهي. ولكن ماذا؟ بعنوان واحد أو بعنوانين؟ نعم، بعنوان واحد أو عنوانين؟ عنوان واحد، وهو شنو؟ الحائض التي أمرت بالصلاة في غير أيام حيضها نهيت عن الصلاة في أيام حيضها. هنا صار عندنا مشكلة، هل هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أو من موارد بحثنا وهو النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا؟ الشيخ هنا يقول أنا مجبر أن أبحث العبادة ببحث موسع، فنقول العبادة على نوعين، رجاء هذه اكتبوها، العبادة على نوعين. يعني الأمر العبادي، الشيء العبادي على قسمين: أمر عبادي ذاتي وأمر عبادي لولائي. لولائي، الأمر العبادي الذاتي يعني شنو؟ يعني هناك أشياء وحركات هي بحد ذاتها عبادة، تعلق بها أمر أو ما تعلق بها أمر، هي عبادة. أنت أسجد على الأرض، أسجد على الأرض، يقول هذا شي يسوي، هذا يعبد. ليش؟ لأن السجود خضوع، لأن السجود خضوع، سواء تعلق به أمر أسجد أو لا، هي نفس الحركة، هي هيئة السجود، هيئة عبادية. لذلك قالوا أنه لا يجوز السجود لغير الله، هذه تسمى عبادة ذاتية، ما يحتاج أن يتعلق بها أمر. سواء قال المولى أسجد أو لا تسجد، فنفس سجودك لله هو شنو؟ عبادة. وعندنا عبادة لولائية. شنو معنى اللولائية؟ يعني لولا تعلق الأمر به لما كان عبادة، لولا تعلق الأمر به لما كان عبادة. مثال ذلك الصلاة، فإن الصلاة لو لم يأمر الله بها لما كانت عبادة، وإنما لأن الله أمر بها صارت عبادة. وكذلك الوضوء، وكذلك الحج، وكذلك أمور أخرى، هذه تسمى بالعبادة اللولائية. فأنا الآخوند، أنا الآخوند نظري إلى أن العبادة هي هذه. العبادة تنقسم إلى قسمين: ذاتية ولولائية. أما الأعلام الآخرون فسروا العبادة بتفسيرات أخرى وأنا لا أقبلها. تفسير الأول للشيخ الأنصاري، اكتبوا هذا، اكتبتوا الأول تفسير العبادة عند المصنف، شنو صار؟ العبادة عبادتان، عبادة ذاتية وعبادة لولائية. وأما هناك تفسيرات أخرى، والشيخ الآخوند لا يرتضيها. الأول تفسير الشيخ الأنصاري، يقول العبادة هي كل ما أمر به المولى، كل ما أمر به المولى لأجل التعبد به، هذا عبادة. فما عندنا شيء اسمه عبادة ذاتية، ما عندنا، كلها عبادة. شنو؟ عبادة باعتبار تعلق الأمر، تعلق الأمر الشيء فيصير عبادي. التفسير الثاني للشيخ القمي صاحب القوانين قدس سره، يقول كل عمل، كل عمل يؤتى بنية القرب إلى الله فهو عبادة. أنت أدرس الآن، أدرس الآن قاعد، قل أدرس هذا الكتاب قربة إلى الله يصير عبادة. اشرب الماء، قل أشرب الماء قربة إلى الله حتى أستقوى على العبادة، فهذا شنو؟ عبادة، أو طاعة الله عبادة. كل ما قصد به العبد نية القربة، كل عمل يؤتى بنية القربة فهو عبادة. هذا من يتكلم؟ شيخ القمي. تفسير ثالث أيضا للشيخ القمي، تفسير ثالث أيضا للشيخ القمي. شنو التفسير الثالث؟ كل عمل، شوي هذا يحتاج شرح، كل عمل لا يمكن حصر مصلحته، لا يمكن حصر مصلحته وملاكه في شيء معين فهو عبادة، فهو عبادة. يعني أي عمل إخواني، أي عمل مصلحته ما مشخصة، ما مشخصة لشيء معين، فهذا أمر عبادي. أما إذا شيء مصلحته مشخصة منحصرة، مصلحته يمكن حصرها، يمكن تعيينها، فذلك أمر توصلي وليس أمر عبادي. لما المولى يقول لك، لما المولى يقول لك اغسل ثوبك حتى يتنظف، فانحصر غسل الثوب بمن؟ بمصلحة واحدة وهي النظافة، فهذا أمر توصلي، أمر توصلي. أما لما المولى يقول صلي ولا ندري مصلحة الصلاة ما هي، لا ندري، فلم تنحصر مصلحة الصلاة، فهذا يعني شنو؟ أمر عبادي. فكل عمل، ها، فكل عمل لا تنحصر مصلحة في شيء فهو عبادي، وإذا انحصرت مصلحة في شيء محدد فهو توصلي. هذا تفسير علما للشيخ القمي. أيضا الشيخ يقول أنا عندي على هذه التفسيرات الثلاثة إشكالات سيأتي بيانها يوم غد، والحمد لله رب العالمين. الأذان متقدم إلا خمسة.